جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، نسأله تعالى أن يوفقنا فيه لإحسان الصيام والقيام وعبادة القرآن، فالموفق حقا من وفقه الله. ومن أعظم أسباب التوفيق أيها الإخوة أن نكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أحوال عظيمة في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر هو شهر أنسه بالله جل وعلا، هو شهر شوقه لله جل وعلا، هو شهر إقباله على الله جل جلاله. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم شهر رمضان ويبارك لأصحابه بقدومه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يقول لأصحابه: أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. ف هكذا يستبشر به صلى الله عليه وسلم، ثم يبشرهم بما فيه من الخيرات والبركات العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا حديث عظيم. تخيل أن أبواب السماوات كما جاء في رواية فتحت أبواب السماء، أبواب السماوات مفتحة، أبواب سماء الدنيا مفتحة، ثم الثانية والثالثة وهكذا إلى السماء السابعة، ثم أبواب الجنة فوق السماء السابعة مفتحة. تشعر في هذا الشهر بالقرب من الله حقا. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى في ضمن آيات الصيام في سورة البقرة نقل عجيبة في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكأن الله تعالى عندما يفتح لنا أبواب سماواته وأبواب جنانه كأنه يدعونا إليه، كأنه يقول لعبادي: هلموا إلي وأقبلوا علي. فحقا الموفق من أقبل على الله تعالى بهمة ونشاط في هذا الشهر، وانتهز كل ثانية من هذا الشهر. ولا يوفق إلا من استعان بربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على إحسان العبادة فيه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بفضائله وعظمته. فتأمل كيف أن المسلم في هذا الشهر يشعر بقربه من الله. حرك قلبك مع هذا الحديث، وأن الأبواب كلها مفتحة، وكأن نسيما من نسيم الملكوت الأعلى ونسيم الجنة يهب على قلوب المؤمنين. تشعر في شهر رمضان بشعور غريب في قلبك من الأنس بالله والإقبال عليه، ربما لا تشعر به في شهر من الشهور. ولذلك انتهز هذه الفرصة العظيمة وتعرض لنفحات ربك في هذا الشهر، وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فلا تخلص إلى المؤمنين كما تخلص إليهم في باقي الشهور. فالفرصة عظيمة. إذا لم نقبل على الله في شهر رمضان متى سنقبل عليه؟ إذا ما تاب العاصي إلى ربه في شهر رمضان متى سيتوب إلى الله تعالى؟ وأيضا رمضان العبادة فيه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. والصيام في حقيقته إمساك عن المفطرات، ولذلك ليس له صفة عملية، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم له حال عظيم في هذا الصيام، يكشف لنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقته وروحه كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لله، والأعمال الصالحة كلها لله، الصلاة لله والحج لله، لكن تأمل كيف أن الله تعالى خص الصوم من بين سائر العبادات فأضافه إلى نفسه، كفى بذلك شرفا للصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: فإنه لي يعني سر بيني وبين عبدي. فالصوم يربي في نفوسنا مراقبة الله جل وعلا، هذه حقيقة التقوى. والتقوى هي المقصود من الصيام، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف يتقي المسلم ربه ويبتعد عن المعاصي والمحرمات ويسارع إلى الواجبات والمستحبات؟ إذا تذكرت دائما أن الله تعالى حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال: اتق الله حيثما كنت. فبذلك تراقب الله دائما في كل لحظاتك، في كل سكناتك، في خلوتك، في علانيتك، وأنت مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، في عملك، تتقي الله حيثما كنت، فتستقيم على طاعته وتسارع إليه جل وعلا. وهكذا الصيام يربي في نفوسنا مراقبة الله جل وعلا. تأمل أنت في صيامك تستطيع أن تخلو بنفسك في غرفة لا يراك فيها أحد من الناس، وتأكل وتشرب، ثم تخرج أمام الناس وتتظاهر أنك صائم، لكن لا يفعل هذا مسلم، حتى الصغير يتعب ويصوم وما يفطر سرا. لماذا؟ يقول: الله يراني. يستشعر أن الله تعالى يراه حيثما كان. هذه حقيقة التقوى الإخوة. ولذلك الصيام في حقيقته مراقبة لله، لا يعلم أنك صائم على الحقيقة إلا الله جل وعلا، وذلك هو سر بينك وبين الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي، قال في تكملة الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام يترك الصائم في صيامه محبوبات لنفسه، يترك الطعام اللذيذ والماء البارد والشهوة المحببة للنفوس، يتركها لله. فيكشف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن مقاصد الصيام. تأمل كيف أن الإنسان يترك ما يحب. لماذا؟ من طبع الإنسان أنه ما يترك محبوبا لنفسه إلا لمحبوب أعظم. فالصيام في حقيقة محبة لله، أنت تقدم محبة الله على ما تحبه نفسك. لماذا لا يكون هذا دائما في حياتنا؟ إذا نمت وأطلت النوم، استيقظت، نفسك تقول لك: هل تقوم تصلي الليل أو تكمل نومك؟ هنا قدم ما يحب الله. تقول: يا نفس، الله تعالى يحب مني أن أقوم فتقوم، الله يحب مني أن أصوم في شعبان أو الاثنين والخميس فأصوم، الله يحب مني أن أدفع السيئة بالحسنة فتتخلق بأحسن الأخلاق، وهكذا في كل أحوالك، فتقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. لذلك يكمل إيمانك، تشعر بحلاوة الصيام عندما تجوع وتعطش لأجل محبوبك. ولهذا ذاق نبينا صلى الله عليه وسلم حلاوة الصيام. كان لنبينا صلى الله عليه وسلم حال عظيم في صيامه، فكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، صام يومين وثلاثة هكذا بدون أن يفطر وبدون أن يتسحر صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الصحابة واصلوا معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال العلماء لو كان طعاما حقيقيا لما كان مواصلا صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وغذاء الروح والقلب. عندما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقرأ القرآن يناجي ربه يشعر بحلاوة العبودية ولذة القرب، فيغنيه ذلك عن الطعام والشراب، فلا يشتهي أن يأكل ولا أن يشرب، يعرض عن الدنيا. هذه من أعظم أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم في صيامه، وهكذا ينبغي للصائم أن يكون. الصيام أيضا كشف نبينا صلى الله عليه وسلم عن حال عظيم للصائم، وهو أن الصيام توبة لله جل وعلا، فأنت في صيامك تترك الحلال، هذا الطعام والشراب والشهوة هي حلال لك في الأصل، فأنت تتقرب إلى الله بترك الحلال، فكيف بعد ذلك تصر على المحرمات؟ هذا تناقض. مثل واحد يصلي النافلة ويترك صلاة الفريضة، ما فعل شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي يصوم لا يترك هذه المعاصي في صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى لا يريد أن يجيعنا وأن يجعلنا نظمأ ونعطش ونتعب، لا، الله تعالى غني عن صيامنا وتعبنا، لكن الله تعالى يريد من هذا الصيام أن يقربنا إليه جل وعلا، أن يزيدنا تقوى وإقبالا عليه سبحانه جل وعلا. فأنت عندما تترك الحلال هذا يجعلك تترك الحرام من باب أولى، فتتوب إلى الله. أما الذي يصوم ولا يصلي، الذي يصوم ويعق والديه، الذي يصوم ويقطع أرحامه، الذي يصوم ويأكل الربا، الذي يصوم ويقع في الدخان أو المسكرات، أو التي تصوم وتخرج متبرجة بلا حجاب، فهؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم، أن يتوبوا إلى ربهم، أن يعرفوا عظمة الصيام. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ما حصل من صيامه إلا الجوع والعطش، لماذا؟ لأنه ما صام الصيام الذي يريده الله، صيام التقوى. هذه حقيقة التقوى، أن تترك الحرام، تتوب إلى الله. أيضا الصيام في حقيقة الزهد في الدنيا، وهكذا الصائم يترك الدنيا، يترك طعامها وشرابها وشهواتها، كأنه يتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان حاله في غير رمضان كان زاهدا، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، كما قالت عائشة، يسرد الصيام إذا ما كان عنده غزو في سبيل الله أو عمل يتعبه أو يعيقه عن الصيام، يسرد الصيام. وكان يمر عليهم، عائشة رضي الله عنها تقول: يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة إلا في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فيقول لها عروة: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إذا كان هذا حاله في غير رمضان فكيف برمضان؟ فكان صلى الله عليه وسلم مقبلا على ربه في شهر رمضان إقبالا شديدا، وكان في شهر رمضان أجود ما يكون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي يعم خيرها العباد والبلاد بالمطر والغيث. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان له هدي جميل في هذه الأوقات، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على السحور ويحث أصحابه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويكشف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أعظم بركات السحور، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تأمل في هذا الفضل العظيم، أنت تأكل وتشرب والله جل جلاله في علوه وملائكته يثنون عليك ويصلون عليك. لماذا؟ انظر إلى عظيم شأن الصيام عند الله، لأنك تستعد لهذه العبادة، فكيف إذا قمت بها؟ مجرد أنك تستعد لهذه العبادة، الله تعالى وملائكته يصلون عليك. فاستشعر هذا الأمر وأنت تتسحر، فاستشعر في قلبك أنك تؤدي عبادة عظيمة، تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع سنته، فالله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ثم هذا وقت مبارك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فتنتهز الفرصة في الاستغفار والدعاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا في مخالفة للكفار، والسحور يقوي الصائم على عبادة الله في نهار رمضان. ثم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سحوره أنه يتسحر على التمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وقال: تسحروا ولو بجرعة من ماء. المسلم لا يترك السحور، وكان إذا رأى بعض أصحابه يدعوهم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ويتسحر، فقال: هلم إلى الغداء المبارك، فسماه غداء مباركا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر السحور إلى قبيل الأذان. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس رضي الله عنه لزيد: كم كان بينهما، بين السحور وإقامة الصلاة، ليس بين السحور والأذان، لا، بين السحور وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. و50 آية هذه يمكن تقرأ في ثلث ساعة تقريبا أو ربع ساعة، يعني هو الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة. فهذا معناه أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبيل الأذان، فينتهي من السحور ثم لحظات يؤذن. هذه السنة في السحور، لكن تحتاط لنفسك وتمسك قبل الأذان، لأن الأذان هو وقت بداية الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولذلك إذا أذن المؤذن فهذه علامة دخول الفجر. نحن ما نستطيع اليوم أن نرى الفجر الصادق بأعيننا ونحن في المدن بين البنيان والأضواء، فما لنا إلا أن نتبع المؤذن في ذلك، هذا هو الأصل. ولذلك لا يجوز المسلم إذا سمع الأذان أن يأكل ولا أن يشرب، حتى لو كان الطعام بين يديك، حتى لو كنت قد أمسكت بكأس الماء تريد أن تشرب فسمعت المؤذن فلا تشرب، هذا هو الأصل. بل ينص الفقهاء على أن اللقمة إذا كانت في فمك تلفظها، فهذا هو وقت بداية الصيام. وأما حديث إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، الحديث مختلف في صحته، وضعفه أبو حاتم من أئمة الحديث والنقد. ثم أيضا هذا الحديث الأقرب أنه إن صح فيكون في أول الأمر، لأنه في بداية الأمر كان وقت السحور موسعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأكلون حتى بعد طلوع الفجر الصادق إلى أن يظهر ضوء الفجر وتسفر السماء يأكلون، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى هذا الأمر وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإلا فالأمر كان في الماضي فيه سعة، جاء بلال ذات مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتسحر، فقال: يا رسول الله أصبحت؟ يعني الصباح دخل، كيف تتسحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا من الله تعالى أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس، أن نتسحر إلى طلوع الشمس. ثم الله تعالى أمر بالإمساك عند ظهور الخيط الأبيض، يعني الفجر الصادق كما قال من الفجر. ولذلك هذا الحديث لعله في بداية الأمر، بداية الأمر نعم، إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فيأكل ويشرب، لأن أصلا وقت السحور موسع إلى قبيل طلوع، إلى طلوع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. لكن هذا نسخ فلا يعمل به، وهذا قول جماهير أهل العلم، يعني هذا القول قول عامة الفقهاء المذاهب الأربعة. فينبغي على المسلم أن يحتاط لصيامه. ثم الصائم في نهاره يكون نشيطا في عبادة الله، الصوم ليس كسلا وراحة، أو بعض الناس إذا صام تجده لا يعمل، وإن كلف بأعمال في وظيفته يقول أنا صائم، إن كلمه أحد يقول أنا صائم. طيب أنت صائم يعني ما تكلم أحد ولا تعمل شيئا؟ لا، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في فتح مكة، فخرج إلى مكة لفتحها في شهر رمضان، وكم من الغزوات كانت في شهر رمضان أو المعارك الإسلامية. رمضان شهر قوة ونشاط على العبادة، ذلك الصائم ينبغي عليه أن يحرص على تلاوة القرآن في نهار رمضان، ونعم يستريح، ربما يقوم عامة الليل فيستريح في النهار لا شك، يتقوى بنومته على قومته، وهكذا يصوم لله كما عرفنا عن المفطرات وعن المباحات وعن الشهوات وعن المعاصي، بل يصوم عن كل ما سوى الله، يقبل على الله إقبالا عظيما. ثم تأمل في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف لنا عن فضيلة هذا الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عتقاء عند كل فطر، إن لله عتقاء عند كل فطر. يعني الصائم عندما صام، فعندما يكمل عبادة الله تعالى بفطره يستحق العتق من النار، فهذا بداية وقت العتق من النار، فتشعر بافتقار وانكسار، تقول لنفسك الآن يعتق الله تعالى عبيده من النار، فيا ترى هل الله تعالى كتبني منهم؟ هل أنا منهم حقا؟ فتشعر وأنت تفطر بافتقار وانكسار، بتذلل لله. ولذلك من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. ودعاء الصائم مستجاب عموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منهم والصائم حتى يفطر. يعني كل وقت الصائم بركة وخير واستجابة للدعاء، والأبواب مفتحة. لكن عند الفطر أيضا يتأكد الدعاء، لأن الله تعالى يعتق عباده من النار، وكما عرفنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان حين يفطر يجمع أهله وولده ويدعو بهم. فجميل أن يفعل الصائم هذا أحيانا مع أهله، وينكسرون لله ويدعون. ثم إذا أذن المؤذن فيستحب للصائم أن يفطر مباشرة ولا يؤخر الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لأن هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على السنن سبب لظهور الدين وتميز المسلمين عن غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تأمل كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بالتمسك بسنة يسيرة، حتى نعلم عظم التمسك بالسنة. لا تتهاون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذه مجرد سنة، هذا مجرد أمر مستحب لا أفعله، لا، بذلك تكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمسك بسنته وهديه في كل حياتك وأمورك. بذلك يتميز المسلم عن كل الناس بأجمل هدي، بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر. بعض الناس الآن ممكن يسمع الأذان يقول: لا أنا مشغول بالدعاء، ويدعو 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 ثم بعد ذلك يفطر، هذا خلاف السنة، مباشرة تفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء فإنه له طهور. فالسنة أن تفطر على تمر، وليس هناك فرق بين الرطب والتمر في المستحب. والحديث الذي ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات أفطر على تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا حديث معلول، والصحيح أنه يرجع إلى حديث سلمان الذي سمعناه: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. فيفطر الصائم على تمر، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم. لقد كان لكم أو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا التمر؟ ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن التمر فيه حلاوة، والتمر أسهل على المعدة في الهضم، والصائم إذا أكل التمر وفيه كما تعرفون كثير من الفيتامينات والسكريات، فهذا يعيد إليه القوة التي فقدها في الصيام بسرعة. وأيضا الكبد تيبس مع العطش، فإذا شرب الماء أيضا تترطب الكبد ويكون هذا أسهل لهضمه، فهذا أحسن ما يكون في بداية الفطر. ثم أيضا قال ابن القيم: والتمر له خاصية في يعني في صلاح القلوب، قال: وهذا لا يعرفه إلا يعني أرباب القلوب الحية، والله أعلم، يعني له تأثير في ذلك في سلامة القلوب وصلاحها. فالشاهد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أجمل هدي عند الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وتأمل ما أجمل هذا الدعاء، تستشعر فيه نعمة الله عليك، تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق، عندما تأكل وتشرب الماء وتشعر أن الماء البارد يتخلل في عروقك ويعيد الحياة لجسدك، هذا في الحقيقة من شكر الله تعالى. عندما تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق تشكر الله بلسان حالك، تحمده على جميل معروفه بك عندما أطعمك وسقاك، مع رجائك تقول: وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله، والأجر ثابت. ولكن من أدب المسلم مع ربه أنه يعلق كل شيء بمشيئته، حتى الأمور المحققة، كما قال ربنا جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذه رؤية حق. ف فهكذا الصائم يكون منكسرا ذليلا داعيا متضرعا، فإذا سمع الأذان بادر بالإفطار والدعاء. وروي أيضا أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. والحديث ضعيف مرسل، لكن مثل هذا قد يقال أحيانا لأنه يدخل في فضائل العبادات. وبوب أبو داود يعني في سننه ما يقال إذا أفطر، وذكر الحديثين، فلا بأس أن يعمل به أحيانا. وهو أيضا ذكر جميل أنك تجمع فيه بين الإخلاص والشكر. قال: اللهم لك صمت، لك وحدك يا رب صمت، لأجلك يا رب، محبة لك يا رب، إخلاصا لك يا رب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم: وعلى رزقك أفطرت. هذا من شكر نعمة الله تعالى. فيشعر الصائم بذله لله تعالى، وكأنه عبد فقير يريد أن يأكل لقمة لكن ما يأكلها إلا بإذن سيده، فيأذن له سيده إذا أذن المؤذن للمغرب. فهكذا يكون حال الصائم عند فطره. وأما ليالي رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له فيها هدي عظيم، كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه ذات يوم ليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاقتدى به بعض الصحابة، ثم تسامع الناس فالليلة الثانية زاد العدد، الليلة الثالثة زاد العدد، ثم الليلة الرابعة امتلأ المسجد حتى عجز المسجد عن أهله عن الناس، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قال: لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح جماعة حتى لا تفرض على المسلمين، وكان يصلي أحيانا بأصحاب رضي الله عنهم. كما في حديث أبي ذر: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى ليلة 25 إلى نصف الليل. تخيل نصف الليل كل صلاة. والصحابة رضي الله عنهم تشجعوا وقالوا: يا رسول الله لولا نفلتنا ليلتنا هذه، أو لو نفلتنا يعني زدتنا وصليت بنا ليلتنا هذه. فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله أن المسلم يصلي صلاة التراويح تامة مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة. ثم في ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس وصلى بهم إلى قبيل الفجر، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الهدي من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففي خلافة عمر، عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، لأن هذا فيه خير عظيم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والوحي قد انقطع فلن تفرض الصلاة، فلذلك جمع الصحابة على قيام الليل، فكان يصلي بهم أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، وكان يقرآن بالمئين من الآيات، وكان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر من طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وفي غيره 11 ركعة، ما يزيد على ذلك، ولكن كان يصلي صلاة طويلة، كما قالت عائشة في الحديث: يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني ركعتين ركعتين ثم يستريح، لكن تكون طويلة. صلى معه حذيفة رضي الله عنه، فقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران، هذا لا يطيقه الناس. ولذلك في بداية خلافة عمر كان يصلي الإمام 11 ركعة، ثم ورد أيضا في خلافة عمر أنه جمعهم على 20 ركعة، زادوا في الركوع السجود حتى يكون هذا سهلا على الناس. وهذا أمر ثابت عن السلف. قال عطاء رحمه الله: أدركت الناس يعني بمكة يصلون 21 ركعة، أو يصلون يعني 20 ركعة ثم الوتر 23 ركعة. فهذا ليس في مخالفة للسنة، بل هذا في الحقيقة من اتباع السنة. والسلف رحمهم الله هم أعلم الناس بالسنة، لأن المقصود من قيام الليل ليس عدد الركعات، ليس المقصود الكمية، وإنما المقصود الكيفية، ورتل القرآن ترتيلا. فالسلف من فقههم أنهم حافظوا على المقصود من قيام الليل، وهو طول القيام بتلاوة القرآن. فلما شق عليهم أن يقوموا بإحدى عشرة ركعة زادوا في عدد الركعات مع المحافظة على طول الصلاة وقراءة القرآن، حتى يكون هذا سهلا وخفيفا على الناس، أن الإنسان إذا ركع وسجد ركع وسجد هذا يخفف عليه الصلاة. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، يدارسه القرآن. هذه من السنن المهجورة في شهر رمضان، مدارسة القرآن في شهر رمضان. فهكذا ينبغي على المسلم أن يشغل ليله ونهاره بالقرآن الكريم. من يسأل يقول: ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ وما البرنامج في شهر رمضان؟ قل: لا يوجد برنامج إلا القرآن، عليك بالقرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والمسلم إذا أصلح حاله مع القرآن انصلح حاله مع الله، وانصلحت كل أحواله في حياته، لأن هذا القرآن هو حياة القلوب. كذلك قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. القرآن روح ونور. فإذا أقبلت بصدق على القرآن، تتلو القرآن وتدبر معاني القرآن، وإذا أشكلت عليك آية رجعت إلى تفسيرها سريعا، قرأت معناها ثم رجعت، وهكذا تكثر من ختمات القرآن في شهر رمضان وتقوم بالقرآن، حتى إذا صلى الناس وانتهوا في صلاة خفيفة ترجع إلى بيتك وتصلي، وتصلي ما كتب الله لك. لا تشغل وقتك بالقيل والقال والمجالس في شهر رمضان كما يفعل بعض الناس، يجلسون إلى قبيل الفجر ويتسحرون ثم ينصرفون. لا تحرم نفسك من نفحات هذا الشهر الكريم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي عظيم، كما عرفنا في العشر الأواخر من رمضان، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كما قالت عائشة أحيا الليل وشد المئزر، يعني يجتنب النساء، وجد يعني في العبادة، واجتهد صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي كلها، والظاهر أنه كان يحيي الليل كله، لأن قالت أحيا ليله أو أحيا الليل. فينبغي على المسلم أن يجتهد ويقبل على ربه جل وعلا، وتأمل هذه الليلة خير من ألف شهر، فكيف يفوتها المسلم بنوم أو غفلة أو مشي في الأسواق أو قيل وقال. وبركة هذه الليلة بسبب نزول القرآن فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت عائشة رضي الله عنها ماذا تقول في ليلة القدر، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يبين لنا عن حقيقة حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم مفتقرا إلى ربه، مهما أطلت القيام والصيام والإحسان في شهر رمضان فلن نوفي حق الله تعالى أبدا، وما قدر الله حق قدره، لأن كمال الله لا نهاية له، ونعم الله لا تحصى. فما للعبد إلا أن يعترف بعجزه وتقصيره وإساءته، فيلهج بالاستغفار وسؤال الله العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا ما يقول إلا العبد العارف بالله، الذي يعرف حقيقة الأمر، يعرف عظمة الله، فيلهج بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يشعر أنه لا شيء، ما فعل شيئا. فبهذا يقترب العبد من ربه حقا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعيننا في شهرنا هذا، في شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، أن يعيننا فيه على أحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، نسأله تعالى أن يجعلنا فيه من المرحومين الفائزين، ونسأله تعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبر وبركة على الأمة الإسلامية، وأن يحفظ المستضعفين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يهتم بأهله في رمضان أيضا، يعني زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر لا يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه، يعني صغيرا أو كبيرا. وهكذا قالت عائشة في العشر الأواخر من رمضان: كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. فالمسلم لا ينسى أهل زوجته، أولاده، يذكرهم بالله، يذكرهم بفضائل الصيام، ويعينهم على عبادة الله تعالى في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تعالى منا أجمعين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.